عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس من الأمور التي نتعرض إليها هو: ما هو تعريف المواد الثلاث؟ الوجوب والامتناع والإمكان. الجواب: المشهور والمعروف بينهم أن هذه المواد الثلاث لا يوجد لها تعريف حقيقي بحسب الاصطلاح المنطقي، وإنما كل ما ذكر لها فهي تعاريف لفظية ومن باب شرح الاسم وإبدال لللفظ بلفظ آخر أوضح منه لدى السامع، فهي تعاريف اسمية وليست تعاريف حقيقية. لماذا هذه المواد الثلاث ليس لها تعاريف حقيقية؟ الجواب: لكي نعرف الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نشير إلى مقدمة نتعرض فيها إلى بيان الضابط في احتياج المفهوم إلى التعريف الحقيقي وعدم احتياجه إلى التعريف الحقيقي. متى يكون المفهوم بديهيا ولا يحتاج إلى تعريف، ومتى يكون نظريا ويحتاج إلى تعريف؟ قالوا: إذا كان المفهوم بسيطا وليس مركبا من أجزاء ذهنية فهذا المفهوم بديهي أولي ولا يحتاج إلى تعريف حقيقي. أما إذا كان المفهوم مركبا من أجزاء ذهنية فهذا يحتاج إلى تعريف حقيقي، لأنه مفهوم نظري. والعلة في ذلك: إن التعريف في الحقيقة هو تجزئة المعرف إلى أجزائه الحقيقية، فحينما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق فتعريفه الحقيقي هو تجزئته علما إلى الأجزاء التي يتركب منها، فكل تعريف هو تجزيء للمعرف، وإذا كان تجزيئا للمعرف فلا بد أن نفترض أن المعرف مركب وله أجزاء، وإلا لو كان بسيطا لا أجزاء له فكيف نجزئه إلى أجزاء؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، التعريف الذي هو التجزيء في الحقيقة هو تجزيء المعرف إلى جزئين، إلى جزء أعم وهو ما يسمى بإصطلاحهم بالجنس، وإلى جزء مساو وهو ما يسمى بالفصل. ف
فالإنسان نجزئه إلى الحيوان وهو الجزء الأعم، وإلى ناطق وهو الجزء المساوي. ولهذا لا يمكن التعريف بجزئين عامين، ولا يمكن التعريف بجزئين كليهما خاصين، ولا بأن يكون أحدهما مساويا والآخر خاصا، ولا بالمساويين. كله لا يسمى تعريفا. التعريف لابد أن يكون بمن؟ بالجزء الأعم والجزء المساوي، لا بالأعمين ولا المساويين ولا الأخصين ولا المساوي والأخص، وإنما بجزء أعام وجزء مساوي. ويترتب على ذلك، يعني إذن حقيقة التعريف صار، التعريف الحقيقي أولا هو تجزئة، فلا بد أن يكون المعرف مركبا. ثانيا تجزئة إلى جزء عام وجزء مساوي، فلا بد أن نفترض وجود مفهوم أعم من المعرف ليؤخذ في تعريفه. إذن قوام التعريف الحقيقي في شيئين: أن يكون المعرف مركبا لكي نجزئه، وثانيا أن يوجد ما هو أعم من المعرف لكي نعرف هذا الشيء بمن؟ بالأعم والمساوي. أما إذا لا يوجد ما هو أعم فيمكن تعريفه أو لا يمكن؟ إذا لا يوجد ما هو أعم منه كيف يعرف بالأعم والمساوي؟ راح يصير شنو؟ قضية سالبة بانتفاء الموضوع. إذن النتيجة: المفاهيم التي يمكن تعريفها تعريفا حقيقيا هي المفاهيم المركبة التي يوجد ما هو أعم منها. إذا اتضح ذلك نقول: إذا كان المفهوم بسيطا فهل يوجد له تعريف حقيقي أو لا يوجد؟ لا يوجد له تعريف حقيقي، لأن التعريف الحقيقي هو التجزئة، والمفهوم البسيط لا يمكن تجزئته. ولهذا قلنا في بداية الحكمة إن الوجود لا تعريف له. لماذا لا تعريف له؟ لبساطته، والتعريف يقتضي التجزئة، هذا من جهة، وثانيا التعريف يقتضي وجود الأعم. وهل هناك أعم من الوجود؟ الوجود له جنس أعم منه؟ لا يوجد. ما عدا الوجود هو شنو؟ العدم. إذن الوجود لا يوجد ما هو أعم منه، وليس هو مركبا من أجزاء، إذن لا يعقل تعريفه تعريفا حقيقيا. ولهذا قال في المنظومة: معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم. لماذا؟ لأنه مفهوم بسيط وليس هناك ما هو أعم منه. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول: والمواد الثلاث وهي الوجوب والامتناع والإمكان هي مفاهيم بسيطة ترتسم في الذهن ارتساما أوليا، ولا تحتاج إلى توسيط غيرها لفهمها. وإذا كانت مفاهيم بسيطة وغير مركبة، إذن لها تعريف حقيقي أو ليس لها؟ ليس لها تعريف حقيقي. نعم، يمكن أن نعرفها تعريفا اسميا لفظيا، وهو ما يسمى بشرح الاسم. نبدل اللفظ بلفظ أوضح منه لدى السامع، وذلك لأن السامع قد يكون المفهوم واضحا لديه، المفهوم واضح، ولكنه يجهل أن هذا اللفظ يؤدي إلى هذا المفهوم. يعني هذا المفهوم له لفظان، أحد اللفظين يعرفه السامع واللفظ الثاني لا يعرفه السامع، فنبدل أحدهما مكان الآخر. مثلا السامع يعرف أن كلمة الأسد معناها الحيوان المفترس الخاص، لكن لا يدري ما معنى كلمة الهيثم أو كلمة الغضنفر، فحينما يقول أو حينما يقول شخص رأيت الهيثم أو رأيت أسامة أو رأيت الغضنفر، فهذا يقول له شنو مرادك من الهيثم وأسامة والغضنفر؟ يقول له الهيثم هو الأسد، فأبدل لفظا مكان لفظ آخر، لفظ غامض خلى مكان لفظ واضح لدى السامع. وأوضح ما يكون لذلك في اللغات. الآن مثلا السائل الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة وهو الماء واضح في ذهنك، زين، هذا السائل له كلمة موضوعة في اللغة العربية وهي كلمة ماء، إذا سمعت كلمة الماء انتقلت إلى المعنى. لكن إذا جئت لك بكلمة مثلا آب، هي كلمة فارسية، حينما تسمع كلمة آب رأسا تقول لي شنو المراد من آب؟ أقول لك الآب يعني شنو؟ الماء. فأبدل اللفظ مكان لفظ آخر، هذا يعتبر تعريفا لفظيا اسميا توضيحيا وليس تعريفا حقيقيا. ولهذا كل الشروط التي شرطت في المنطق من الجامع والمانع وغيرها من الشروط هي شروط للتعريف الحقيقي، ولا يشترط ذلك في التعريف اللغوي اللفظي الاسمي. وهذه المواد الثلاث هي مواد بسيطة معلومة لدينا في الذهن، فليس لها تعريف حقيقي، ولكن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى تنبيه وإلى تعريف لفظي، لأن السامع قد لا يعرف معنى الوجوب وإن كان يعرف مفهوم الوجوب. فنبدل الوجوب بلفظ الضرورة، لأن الضرورة معنى واضح في الذهن ويرتسم في الذهن ارتساما أوليا، فنقول الوجوب هو ضرورة الوجود، والامتناع هو ضرورة العدم، والإمكان هو سلب الضرورتين. فنعرف المواد الثلاث بالضرورة، لأن الضرورة من المفاهيم البديهية البينة التي ترتسم في الذهن ارتساما أوليا. ولكن هذا تعريف حقيقي لا تعريف لغوي لفظي، هذا تعريف لفظي. وكل ما ذكر من تعريف حقيقي لهذه المواد الثلاث فهو مخدوش ودوري ومشكل من جهات، كما سنقرأ بعض التعاريف في الكتاب. إذن الخلاصة، هذه المواد الثلاث ترتسم في الذهن ارتسام أولي ولا تحتاج إلى تعريف حقيقي، بل لا يمكن تعريفها تعريفا حقيقيا لأنها مفاهيم بسيطة، والتعريف الحقيقي يكون للمركبات، ولأنه لا أعم منها والتعريف يكون للأعم، حس الأعم فيه كلام، المهم أنها بسيطة وغير مركبة، والتعريف الحقيقي إنما يكون للمركبات. نقرأ بعض الأسطر اللي قريناها في الدرس السابق. والذي يعطيه التقسيم من تعريف المواد الثلاث أن وجوب الشيء، شنو نعرفه؟ نقول كون وجوده ضروريا له. فشنو بدلنا الوجوب بالضرورة؟ لأن الضرورة مفهوم بين يرتسم ارتساما أوليا في الذهن بديهي، فأبدلنا لفظا مكان لفظ آخر. وامتناعه، أي امتناعه عطف على أن وجوب الشيء، أن امتناع الشيء كون عدمه ضروريا له. ضرورة العدم هم فسرناه بالضرورة. وأن إمكان الشيء سلب الضرورتين أيضا فسرناه بمن؟ بالضرورة. سلب الضرورتين يعني ضرورة الوجود وضرورة العدم بالنسبة إليه، إلى ذلك الشيء الممكن. فالواجب ما يجب وجوده ويكون ضروريا، والممتنع ما يجب عدمه ويكون ضروريا، والممكن ما ليس يجب وجوده ولا عدمه، يعني لا هذا ضروري ولا ذاك ضروري. وهذه التعريفات جميعا تعريفات لفظية، يعني شنو لفظية؟ أي من قبيل شرح الاسم. ملاحظة، شرح الاسم تارة يطلق على التعريف الحقيقي وتارة يطلق على التعريف اللفظي. أما إذا أطلق على التعريف الحقيقي فيراد منه ما يقع جوابا لما الشارحة التي يسأل بها عن حقيقة الشيء، حقيقة الشيء قبل العلم بوجوده. كما لو فرضنا أنني قبل أن أعلم بوجود الإنسان أقول ما هو الإنسان، فأجاب حيوان ناطق. هاي حيوان ناطق تعريف حقيقي أو ليس حقيقيا؟ حقيقيا، لكن يطلق عليه بشرح الاسم، يطلق عليه بشرح الاسم لأنه جواب لما الشارحة التي يسأل بها عن الشيء قبل العلم بوجوده. وعكسها ما الحقيقية التي يسأل بها عن الشيء بعد العلم بوجوده، وجوابهما يعني ما الشارحة وما الحقيقية كلاهما يعتبر تعريفا حقيقيا، وإن سمي جواب ما الشارحة بشرح الاسم لكنه أيضا شنو؟ تعريف حقيقي. ولكن قد يطلق شرح الاسم ويراد منهم ما يقابل التعريف الحقيقي كما قلنا في محل كلامنا. فالمراد من قوله من قبيل شرح الاسم لا بمعنى ما يقع في جواب ما الشارحة، لأن ذاك تعريف حقيقي. أما هنا لا نريد أن نقول هو ليس تعريفا حقيقيا، هو تعريف لفظي لغوي، تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا. زين، هذا التعريف اللفظي شنو فائدته؟ فائدته التنبيه كما قلنا، لأن الإنسان قد يكون المعنى واضحا لديه ولكنه يدري أن أحد اللفظين يوصل إليه واللفظ الآخر لا يدري أنه شنو يوصل إليه، فتنبيها له يذكر ويبدل اللفظ الغامض بلفظ أوضح منه. وليست بتعريفات، لذلك يقول من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه، وليست بتعريفات حقيقية. زين، لماذا هي ليست تعريف حقيقي؟ العلة الأساسية ما هي؟ هي أنها مفاهيم بسيطة والتعريف الحقيقي يحتاج إلى مفهوم مركب. ولهذا تعريف الوجوب بالضرورة والعدم بالضرورة هذا تعريف اسمي وليس حقيقيا. لماذا؟ لأن الضرورة ضرورة الوجود في الوجوب وضرورة العدم في الامتناع، واللا ضرورة في الممكن، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، هي من المعاني البينة البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا. يعني شنو ارتساما أوليا؟ يعني تحتاج إلى توسيط غيرها لفهمها أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، لذلك وفسرها ارتساما أوليا. إذا تقدر تخلي أي خو أحسن، أي تعرف بنفسها ولا تحتاج إلى توسيط شيء آخر للتعريف بها، تعرف بنفسها ويعرف بها غيرها، يعني هي نور في نفسها ومنيرة لغيرها. ولهذا يقال هي على حد مفهوم الوجود وحد مفهوم الشيء. شلون مفهوم الوجود ومفهوم الشيء؟ مفاهيم واضحة بينة ترتسم ارتساما أوليا. هكذا الضرورة واللا ضرورة. زين، وإذا كان الأمر كذلك، ولذلك يعني لكونها تعريفات اسمية، ولذلك من حاول أن يعرفها، يعرف من المواد الثلاث تعريفا حقيقيا بجميع شروطه المنطقية لم يستطع ذلك، وأتى بتعريفات دورية غير مشتملة على الشروط. كمثال على ذلك، كتعريف الممكن بما ليس بممتنع. ما ليس بممتنع، الممكن ما ليس بممتنع، أو ما ليس بممتنع ولا واجب. إذا نقول الممكن ما ليس بممتنع، إذا إيش راح يشمل؟ يشمل الواجب والممكن. فهذا التعريف تعريف دقيق أو غير دقيق؟ تعريف ناقص. بعبارة أخرى سيأتي إن شاء الله ودرستموه في البداية، الإمكان على نوعين، إمكان بالمعنى الأخاص وإمكان بالمعنى الأعم. الإمكان بالمعنى الأخاص في قبال الوجوب والامتناع، والإمكان بالمعنى الأعم هو ما يقابل الامتناع. هذا التعريف تعريف المن ما ليس بممتنع، هذا تعريف للإمكان بالمعنى الأعم، فيكون شاملا للواجب والممكن بالمعنى الأخص. وهذا مخدوش، لأن ما نتكلم عنه في المواد الثلاث، مواد ثلاث وجوب امتناع إمكان، يا إمكان هذا الإمكان بالمعنى الأخص، ولذلك جعلناه في قبال الواجب، وإلا لو كان إمكان بالمعنى الأعم لكان شاملا للوجوب. إذن كلامنا في الإمكان بالمعنى الأخص، وإذا كان كلامنا في الإمكان بالمعنى الأخص فهذا التعريف ناقص. لا بد أن يقول الممكن هو ما ليس بممتنع ولا واجب. زين، هذا من جهة. إذن تعريف الممكن هو ما ليس بممتنع ولا واجب، إذن هو يتوقف، معرفة الممكن توقفت على معرفة من؟ على الواجب والممتنع. لأن احنا شقلنا الممكن ما هو؟ ما ليس بواجب ولا ممتنع. أكون أفهم شنو الواجب وشنو الممتنع. فإذا تعريف الممكن توقف على معرفة الواجب وعلى معرفة الممتنع. زين، إذا اجينا إلى تعريف الواجب، وتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال. يعني إذا فرضنا عدم الواجب فلازم ذلك يعني يأتينا لازم محال اجتماع النقيضين وغيره. أو هذا تعريف آخر للواجب، أو ما فرض عدمه محال. شنو الفرق بين التعريف الأول والثاني؟ شوف في التعريف الأول نقول إذا فرضنا عدم الواجب ايش راح يصير؟ سيلزم محال، فالمحال هو فرض عدم الواجب أو لازم لفرض عدم الواجب؟ لازم. نرجع للعبارة، ما يلزم من فرض عدمه ماذا يلزم؟ محال. إذن ما هو المحال؟ مو فرض العدم، فرض العدم ممكن، لكن باعتبار أننا إذا فرضنا العدم راح يترتب عليه شنو؟ لازم محال. بينما في التعريف الثاني شنو نقول؟ ما فرض عدمه محال، يعني نفس افتراض عدمه هو شنو؟ محال، لا أنه يلزم منه لازم محال. زين، المصنف لماذا ردد بينهما؟ وذلك لأنه توجد لدينا نظريتان في البين. النظرية الأولى نظرية المشهور، تقول الواجب إذا فرض عدمه ففرض عدمه ليس محالا بنفسه وبذاته، وإنما هو محال بالغير لأن له لازم محال، ولهذا صار محالا لأن ما يلزم منه المحال فهو محال، لكن ما يلزم منه محال فهو محال. محال بالذات لو محال بالعرب، ما يلزم منه محال فيصير محالا لأن لازمه محال، هذا بعد محال بمن؟ بالعرب. إذن افتراض عدم الواجب ليس محالا بالذات، وإنما هو محال بسبب أن لازمه محال، وما فرض له لازم محال فهو محال لكن مو بالذات. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول لا، فرض عدم الواجب محال بالذات لا أنه له لازم محال، وهذا ما يذهب إليه صدر المتألهين والمصنف. يقول افتراض عدم الواجب هو محال لأنه اجتماع للنقيضين لا أنه يلزم منه اجتماع النقيضين، لا هو بعينه اجتماع للنقيضين. شلون يعني؟ إذا فرضت عدم الواجب فهذا الفرض مالتك موجود لو معدوم؟ الفرض أنت قاعد تفترض، فالفرض موجود. زين، أنت قاعد تفترض عدم الواجب اللي هو علة العلل، وإذا كان الواجب معدوم فكل عالم الإمكان معدوم، ومنه هذا الافتراض الذي افترضته أيضا راح يصير شنو؟ فيلزم من هذا الفرض، يلزم من وجوده عدمه. يعني هذا الفرض إذا افترضناه موجود فهو راح بالنتيجة يصير راح يصير فرض موجود ومعدوم، وهو اجتماع للنقيضين. فنفس الافتراض هو اجتماع للنقيضين لا أن له لازم، وذلك اللازم محال، لا لا هو نفسه مستحيل. لذلك المصنف ردد العبارة. وفي كلتا العبارتين أخذ في تعريف الواجب ماذا أخذ؟ أخذ المحال أي الممتنع. شوف بالتعريف الأول ما يلزم من فرض عدمه محال، إذن أخذنا في تعريفه شنو؟ المحال والممتنع، أو ما فرض عدمه محال اللي هو شنو أيضا أخذ فيه المحال. إذن تعريف الواجب سيتوقف على تعريف الممتنع والمحال. زين نجي إلى تعريف المحال. وتعريف المحال بما يجب أن لا يكون، أخذنا في تعريفه شنو؟ الوجوب. فأخذ في تعريف الوجوب الممتنع والمحال، وأخذ في تعريف المحال والممتنع الوجوب، فيلزم الدور. فلا الوجوب صار واضحا ولا المحال صار واضحا. خو إذا كلاهما لم يصر واضحا، إذن الممكن أيضا غير واضح، لأن الممكن ماذا يتوقف؟ ما ليس بواجب ولا ممتنع. فإذا لم نعرف الواجب ولم نعرف الممتنع، إذن الممكن أيضا شنو؟ غير معروف، إلى غير ذلك من التعاريف التي هي تعاريف غير صحيحة. هذا هو البحث الخامس. الأمر السادس أو البحث السادس في الفلسفة، الأبحاث إما أن تكون مقصودا أوليا ومن صلب الفلسفة، وإما أن تكون مقصودة بالقصد الثاني ولا تذكر إلا استطرادا. والبحث عن المواد الثلاث، هل هو مقصود بالقصد الأولي أم مقصود بالقصد الثاني الاستطرادي؟ الجواب: أما الوجوب والإمكان فهما مقصودان بالقصد الأولي وداخلان في صميم البحث الفلسفي. لماذا؟ لأنهما قسمان للموجود أو الوجود. الوجود إما واجب وإما ممكن. الوجود على نوعين، إما بنحو الوجوب وإما بنحو الإمكان. وموضوع الفلسفة هو الموجود بما هو، إذن هما داخلان في البحث الفلسفي ومن صميم البحث الفلسفي. أما البحث عن الممتنع فهو بحث عن العدم لو عن الوجود؟ عن العدم. فهو ليس مقصودا بالقصد الأول، وإنما مقصود بالقصد الثاني الاستطرادي، لأنه تترتب عليه بعض المطالب المفيدة. طرحنا البحث عن العدم والممتنع والعدم المطلق كما تقدم بيان ذلك سابقا. إذن المقصود الأساسي في هذه المرحلة الرابعة والداخل في صميم البحث الفلسفي هو البحث عن من؟ عن مقولتين: الوجوب والإمكان. أما البحث عن الامتناع فهو تبعي استطرادي بالقصد الثاني. والذي يقع البحث عنه في هذا الفن، طبعا ذكرنا سابقا لماذا عبر عنه بالفن، الباحث عن الموجود بما هو موجود، يقصد في هذا الفن يعني الفلسفة، الباحث عن الموجود بما هو موجود، الذي يقع البحث عنه بالقصد الأول من هذه المواد الثلاث هو فقط هو الوجوب والإمكان كما تقدمت الإشارة إليه. وين تقدمت الإشارة إليه؟ في أول المرحلة رأسا، يعني في العنوان. إذا ترجعون للعنوان، إيش قلنا بالعنوان؟ في مواد القضايا والمقصود بالذات فيها بيان انقسام الموجود إلى الواجب والممكن. وأما البحث عن الممتنع فمقصود بالتبع وبالقصد الثاني. ثم قال المصنف، هاي العبارة خليها بين قوسين، وهما يعني هما الوجوب والإمكان وصفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه. يعني هذا الموجود إذا نسبنا وجوده إليه فينقسم إلى الواجب وإلى الممكن. ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجود ذلك الموجود إليه ينقسم بهما انقساما أوليا. وفي هذه الفقرة شقان، الشق الأول ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه، هذا الشق أول. إذن ما هو المقسم؟ الموجود، الموجود من حيث نسبة الوجود إليه. الشق الثاني ينقسم انقساما أوليا، وكلا الشقين يحتاج إلى وقفة. الوقفة الأولى، ما هو المقسم للوجوب والإمكان؟ قال المصنف: المقسم هو الموجود ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه. والسؤال هنا: ما هو المراد من الموجود في عبارة المصنف؟ الموجود يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول: الموجود بمعنى الوجود المطلق، وهو ما يعبر عنه الموجود بما هو موجود، أو الوجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة كما تقدم سابقا. وقد يطلق الموجود بمعنى أشمل من ذلك، بس هذا الأشمل طبعا تعبير تسامحي. يطلق الموجود ويراد منه كل شيء يحمل عليه الوجود. يعني بالمعنى الأول قلنا شنو؟ الموجود هو عين الوجود اللي هو موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، أي الوجود. يعني فسرنا الموجود بمن؟ بالوجود نفسه، نفسه. أما بالمعنى الثاني نقول: لا، لدينا شيء موضوع، ذلك الموضوع يحمل عليه الوجود. ذلك الموضوع الذي يحمل عليه الوجود نسميه موجود. فالموجود بالمعنى الثاني مو نفس الوجود، وإنما الموجود بالمعنى الثاني هو ما يحمل عليه الوجود، وهو على قسمين: أن يحمل عليه الوجود حملا حقيقيا، وأولا وبالذات، وهذا لا يكون إلا وين؟ في الوجود. نقول: الوجود موجود، وهذا حمل حقيقي، ويثبت له الوجود أولا وبالذات لأصالة الوجود. وأخرى يكون الحمل مجازيا وثانيا وبالعرض، كما في قولنا: الإنسان موجود. فإن ثبوت الوجود للماهية الاعتبارية إنما هو شنو؟ بتوسيط الوجود، يعني ثانيا وبالعرض. هذا كله في المعنى الثاني. الموجود بالمعنى الثاني إما يحمل عليه الوجود حقيقة وأولا وبالذات، وإما يحمل عليه ثانيا وبالعراض. زين، ما هو المناسب لمحل كلامنا؟ أن نقول إن المنقسم للواجب والممكن هو الموجود بالمعنى الأول اللي هو موضوع الفلسفة، لو الموجود بالمعنى الثاني ما يحمل عليه الوجود حملا حقيقيا أو مجازيا. الجواب المناسب للبحث الفلسفي أن يكون الموجود هنا بالمعنى الأول، بالمعنى الأول. فنقول الموجود بأي معنى؟ أي الوجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة، إما واجب وإما ممكن. لذلك قلنا في الدرس السابق إن المقسم هو الوجود، فيكون تقسيما لموضوع الفلسفة، فيكون تقسيما حقيقيا. ولكن عبارة المصنف توحي بإرادة الموجود بالمعنى، مو عبارتها وإنما عبارتها القادمة في الأمر الأول في الصفحة اللي وراها. يقول المصنف: ويتفرع على ما تقدم أمور الأمر الأول أن موضوع الإمكان هو الماهية. يعني الإمكان يحمل على أي شيء؟ يحمل على الماهية. فالإمكان من خواص الماهيات، فلا ماهي، فما لا ماهية له لا إمكان له، وإن كان وجودا. وحينئذ نقع في إشكال عويص: الوجود الرابط وجود أو ليس وجودا؟ وجود. له ماهية أو لا؟ إيش قلنا؟ ليس له ماهية. على هذا الكلام إيش راح يصير؟ هو ممكن أو ليس ممكنا؟ راح يصير ليس ممكنا، بينما الوجود الرابط وجود، هو لا واجب ولا ممتنع ولا شق رابع، إذا لابد أن يكون ممكن. وإذا كان ممكنا، بأنه تقول لا ماهية له والإمكان من خواص الماهية، إذا لابد أن نفسر الموجود هنا بما حمل عليه الوجود ولو بالعرض، لكي يكون شاملا للماهية التي يحمل عليها الإمكان الوجودي ولو بالعرض. فيكون مقصود المصنف بين الموجود هو الموجود بالمعنى الثاني، سواء حمل حملا حقيقيا أو مجازيا كما في الماهية التي يحمل عليها الوجود ثانيا وبالعرض. وهذا إشكال على المصنف: يا أيها المصنف، أنت تؤمن بأصالة الوجود وكلامك عن موضوع الفلسفة، فلماذا ذهبت إلى الماهية وإلى الموجود بالمعنى الثاني؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: في قوله ينقسم انقساما أوليا، بمقتضى كلام المصنف، قبل أن نقول بمقتضى، ما هو الانقسام الأولي والثانوي؟ الجواب: إن جئنا إلى نفس مفهوم الوجود المطلق وقسمنا مباشرة، هذا شو نسميه؟ تقسيم أول. أما إذا قسمنا ثم أحد أقسامه قسمنا، هذا شو نسميه؟ تقسيم ثاني. مثلا: الوجود إما واجب وإما ممكن، هذا شنو تقسيم؟ أولي. أما إذا جئنا إلى الممكن وقلنا الممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إلى أقسامه والعرض إلى أقسامه، هاي تقسيمات شنو؟ هاي ثانوية. بمقتضى كلام المصنف هنا أن الإمكان يختص بمن؟ بالماهية. ما لا ماهية له فلا يعرض عليه الإمكان، وهذا يعني أن الوجود الرابط لا يعرض عليه الإمكان. فراح يصير التقسيم بهاي الطريقة: الوجود إما مستقل وإما رابط، والمستقل إما واجب وإما ممكن. فالتقسيم إلى الواجب والممكن صار تقسيم ثانوي لو أول. الوجود إما مستقل وإما رابط، والمستقل إما واجب وإما ممكن، فالانقسام للواجب والممكن سيكون انقساما ثانويا. بينما هو ناش يقول هنا انقساما أوليا. ولهذا نحن عدلنا بناء على أصالة الوجود كما سيأتي في آخر أسطر من المرحلة الرابعة، سنقول هناك إن الانقسام للواجب والممكن هو انقسام أولي للوجود، لأن الوجود إما غني وقائم بنفسه فهو الواجب، وإما فقير ومحتاج إلى غيره فهو الممكن. فنقسم الوجود انقساما أوليا إلى الواجب والممكن، ونجعل الإمكان للوجود لا للماهية كما جعله المصنف في الأمر الأول، لأننا لو جعلناه للماهية سيكون انقساما ثانويا وليس انقساما أوليا، وهذا يناسب أصالة الماهية ولا يناسب أصالة الوجود. بينما انقسام إلى الغني والفقير انقسام للوجود ويناسب أصالة الوجود لا أصالة الماهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.